بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع المسائل المعاصرة المتعلقة بالمساجد والصلاة. بالنسبة للمسائل المعاصرة المتعلقة بالمساجد، انتهى الحديث عند مسألة إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد. هل يجوز عمل قاعة رياضية تحت المسجد وكذلك بعض الخدمات تحت المسجد، كما أصبح منتشرا في بعض المجمعات يكون هناك ملحق بالمسجد أو في قاعة تحت المسجد صالة ألعاب رياضية، وكذلك مثلا مشفى أو عيادات أو ما شابه، فهل هذا يصح أم لا يصح؟ أولا يعني إذا بالنسبة للقاعة، إذا كانت القاعة الرياضية لا يحتاج إليها لأمر أهم من التمرينات الرياضية، وكانت التمرينات تحت إشراف أمناء من المسلمين وخالية من ارتكاب محرم، يبقى عندنا ضوابط وبنتحدث عنها. القاعة الموجودة لا يحتاج إليها، أي المسجد لا يحتاج إليها في أمر أهم من التمرينات الرياضية. يعني ما ينفعش مثلا أن إحنا نعمل قاعة رياضية ونلغي مصلى النساء مثلا، لكن إذا كان المسجد فيه من السعة وفيه من المكان بحيث أصبح هذا المكان شاغرا ولا يوجد احتياج إليه لما هو أهم من التمرينات الرياضية، وكانت التمرينات تحت إشراف أمناء من المسلمين خالية من ارتكاب محرم ولا تشغل الناس عن أداء واجب الصلاة في وقت الجماعة أو لا تشوش على الناس في وقت الصلاة، يبقى تكون حريصة على أن تغلق في وقت الصلاة لا تشوش على المصلين، وكذلك تحث من يدخلها على الدخول إلى المسجد والصلاة فيه. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس بها لما فيها من نفع الشباب واستمالة الشباب وربط نفوس الشباب بأهل الخير وصدهم عن مجامع أهل الشر، لأن الوجود في صالة رياضية تراعي الأداب الإسلامية، تبتعد عن وجود المخالفات، تبتعد عن وجود المحاذير، تبتعد عن وجود الاختلاط، تبتعد عن وجود ما يشغل عن العبادة والصلاة في وقت الصلاة، لا تسمع الناس ما حرم الله عز وجل عليهم من أغاني محرمة أو ما إلى غير ذلك، فتكون منضبطة، فهذا يكون فيه نفع للشباب من حيث بناء الجسم في الناحية الرياضية، ولا يوجد ما يؤثر عليه من الناحية الأخلاقية بسبب الاختلاط أو سماع المحرمات أو ما إلى غير ذلك، فيكون هذا أولى مع مراعاة هذه الضوابط. يبقى بتكون هذه حماية من الدعايات المنحرفة من الفتن المهلكة دون أن يصيبهم ضرر أو تفريط في شؤون دينهم. فخلاصة المقام أن إقامة شيء خدمي تحت المسجد أمر جائز شرعا بضوابط. الضابط أن لا يحتاج إليه في العبادة، لا يحتاج إليه في الصلاة، يكون يعني المسجد فيه من السعة ما يجعل القاعة الأرضية لا يحتاج إليها. ثانيا المكان يراعي أداب الصلاة ولا يشوش على المصلين في أوقات الصلاة، وكذلك أيضا هذا المكان يعني لا تكون فيه محرمات، يكون يعني القائم عليه أمين على من تحته وحريص على نفع الناس ودعوتهم إلى الخير ونفعهم، فهذا فيه نفع بالنسبة للرياضة، وكذلك أو يعني الأمر فيما يتعلق بأي شيء خدمي رعيت فيه هذه الضوابط كالعيادات وغيرها، فهذا يعني أمر جائز إذا رعيت الضوابط، أما إذا لم تراعى الضوابط فتصان المساجد عن ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، أيضا من المسائل المعاصرة التي يسأل الناس عنها في أمور المساجد هي قفل المساجد بعد الصلاة، غلق المساجد بعد الصلاة. المعهود أو المعروف لم تكن المساجد تقفل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في نفس الوقت كانت المساجد على حال غير الحال المعروفة الآن، فلم تكن المساجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم مفروشة، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحصى، وكان هناك يعني انتشار للطاعات، وكان الناس أتقى من أن يفسدوا فيها أو يقذروها أو يدخلوا فيها ما ليس منها. فلما وجدت فرشت المساجد ووجد فيها ما يخاف عليه من السرقة، وكذلك لما كثر جهل الناس وحصل من بعضهم الفساد في المساجد إذا ظلت مفتوحة دون وجود عامل أو دون وجود يعني حارس على المسجد، جاز لولي الأمر قفل ما يرى منها إذا رأى المصلحة في ذلك، صيانة وحماية لها وحفاظا على ما يوجد فيها. إذا استطعنا أن نوفر عمالا يقومون على حراسة المسجد ويراقبوا المسجد من حدوث أي خلل، يأمروا بالمعروف ينهوا عن المنكر، إذا أراد مفسد أن يفسد في المسجد فهذا الأولى، وينبغي ألا يعدل عنه لتظل المساجد مفتوحة. إذا تعثر ذلك جاز ذلك على حسب ما تقتضيه المصلحة، والله تعالى أعلم. فهذا بالنسبة لما يتعلق لهذه المسألة. فخلاصة الأمر أن غلق المساجد إذا استطعنا أن نتفاديه كان الأولى، سيما مع يعني ما تقدم ذكره من خوف السرقة من المسجد، وكذلك خوف وجود من يفسد في المساجد بسبب فتحها أو وجود بعض الخارجين عن القانون أو بعض المفسدين يدخلوا يختبئوا فيها يناموا فيها إلى غير ذلك. فمن هنا جاز الغلق إذا لم يوجد حارس، إذا استطعنا توفير حارس كان ذلك أولى ويكون غلق المساجد عند الاحتياج، والله تعالى أعلم. كذلك من المسائل المختلف فيها وهي مسائل معاصرة فيما يتعلق بالمساجد وضع الدفايات أمام المصلين، وهذه المسألة فيها ثلاثة آراء للعلماء. الرأي الأول قيل يكره إذا كان لها لهب، أي إذا كانت الدفاية لها لهب مثل أن يكون لها نار حطب أو شمع أو سراج، وأما إذا كان ليس لها لهب وإنما مجرد جمر فإنه لا يكره. والرأي الثاني عكس الرأي الأول، إذا كان جمرا يكره وإذا كان لهبا فلا يكره. ورأي الثالث هو الراجح هو الصواب، أن الأصل في ذلك الجواز سواء كان لهبا أو جمرا، ولا دليل على الكراهة، فالكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الكراهة. إذن الأقرب أنه لا بأس بذلك للحاجة، فهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة إذا أمن الضرر على المصلين من التدفئة الزائدة أثناء شدة البرد، لكن من حيث الأصل مسألة جائزة والله تعالى أعلم. طيب، كذلك زخرفت المساجد بالآيات القرآنية هل يجوز أم لا؟ يكره زخرفة المساجد وكتابة الآيات القرآنية على جدرانها لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان، ولما في من زخرفة المساجد المنهي عنها التي تؤدي إلى إشغال المصلين بالنظر إلى النقوش وإلى الكتابات الموجودة أمام المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المساجد، وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، وقال أنس يتباهون بما بيتهاون بها أي بالمساجد إذا انتشر التباهي في الزخرفة، وكل واحد يقول عايز المسجد بتاعي يكون شكله أحسن وفي زخرفة أكثر إلى غير ذلك. قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فكان حال الناس زمان النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون بعمارة المساجد بوجود الناس داخل المسجد بالحرص على صلاة الجماعة ومناجاة الله سبحانه وتعالى أكثر من التباهي بالزخرفة وما إلى غير ذلك. ولذلك قال ابن عباس: لا تزخرفنها، أي أن ذلك كائن وأن ذلك سيحدث، كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة. فيعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب مخطط فله أعلام، فنظر إلى هذه الأعلام أثناء الصلاة فأمر صلى الله عليه وسلم بردها والإتيان بغيرها بما ليس فيه ما يلفت النظر أثناء الصلاة، لأن ذلك يلهي أو يبعد الإنسان عن الخشوع. فالإنسان أثناء عبادته لله سبحانه وتعالى ووقوفه بين يدي الله عز وجل يناجي رب العالمين ويصلي لله جل وعلا، فيحرص على عدم وجود ما يلهي. ونحن إذا نظرنا إلى كل المنهيات الواردة في أبواب الصلاة والمساجد نرى أن معظم هذه المنهيات يؤدي إلى نقص الخشوع في الصلاة. يعني الإنسان نهي أن يصلي وهو حاصر وهو يريد أن يدخل الخلاء أولا ثم يذهب إلى المسجد. نهي عن إنسان أن يصلي وهو جوعان وإذا وضع أمامه الطعام إنما يأكل ثم يذهب إلى المسجد، لأن كل هذه منغصات تنغص على الإنسان وتذهب الخشوع. كذلك وجود ما يلهي النظر، وجود ما يلهو النظر أثناء الصلاة فذلك أيضا يبعد الناس على الخشوع. فلذلك لا ينبغي أن نكتب الآيات بزخرفة على جدران المساجد فالمصلي ينظر إليها أثناء الصلاة وتليه النقوش وحسن الزخرفة، وتعرض الآيات كذلك لبعض من الامتهان، كذلك كثرة النقوش وما إلى غير ذلك. أما إذا كان دهان المسجد وتنظيف المسجد ووضع في الأشياء في المسجد تعطيه رونقا كأنواع من الدهانات لا يوجد فيها نقوش كثيرة فهذا يتجوز فيه والله تعالى أعلم، لأن هناك مذهب لبعض أهل العلم قالوا فيه بأن يعني الأمر يتعلق بأحوال بيوت الناس. فكان في الماضي لم يكن بيوت الناس مزخرفة زخرفة شديدة، فلما كان فيها الزخرفة واعتادت الناس بالنظر إلى الألوان وإلى الدهانات وما إلى غير ذلك فينبغي أن يكون المسجد أفضل من البيت في ذلك. فهذا أيضا وجهة في هذا المقام. الأقرب والله تعالى أعلم الحرص على عدم إيجاد أشياء لها أعلام، أشياء لها بريق يذهب ببصر الإنسان، يعني يأخذ ببصر الإنسان فيتأمل فيه ويلهيه عن الصلاة. نحرص على عدم وجود كتابة أمام المصلي، إنما مجرد يعني دهان لا يوجد فيه نقوشات، هذا أقرب والله تعالى أعلم لما تقدم ذكره. فينبغي أن نهتم بعمارة الأشخاص للمساجد وعبادة الله سبحانه وتعالى أكثر من التباهي بالمساجد، لأن الزخرفة أحيانا تؤدي إلى التباهي وهذا نهي عنه كما سبق ذكره والله تعالى أعلم. كذلك مسألة حكم تعليق الإعلانات بالمساجد، إعلانات محاضرات ندوات الدروس في المساجد، مثلا مكتوب ورقة فيها إن في شيء ضائع مثلا من أراده فليذهب إلى إدارة المسجد، بعض التنبيهات على المصلين، بعض الملصقات النافعة في ذلك، هنا يفرق بين إذا كان ذلك أمام أعين المصلين وبين إذا كان ذلك يعني خلف المصلين أو بجانبهم بحيث لا تشغل أبصار الناس في أثناء الصلاة. فلا ينبغي أن يضع ذلك أمام ناظر الناس في الصلاة أو أمام أعين الناس في الصلاة، وإنما يكون ذلك عن اليمين والشمال وعلى الخلف بما لا يعني يشغل الناس في أثناء الصلاة بالنظر إلى مثل هذه الإعلانات. فإذا كانت كذلك فهذا جائز، لأن المسجد هو مركز تجمع المسلمين في اليوم 5 مرات، وهو أكثر مكان يجتمع فيه المسلمون في الوقت الحاضر، لذا فهو المكان الملائم لإخبار المسلمين بمواعيد هذه الدروس والندوات والخدمات وما فيه منفعة لعموم الناس، فيجوز ذلك لأن ذلك يعني يحقق بعض المقاصد الشرعية، شريطة ألا يكون هناك في هذه الأماكن إعلانات ليس لها مقصد شرعي، إنما المقصد خدمي شرعي لنفع للناس بما يتعلق بالمقاصد الشرعية ونفع الناس وتنبيهات بما يخص المسجد. أما أن يتحول أو تتحول جدران المسجد إلى قاعة إعلانات لأشياء ليس لها مقصد شرعي كأن تكون دعاية لمؤسسة مثلا ما، فلا يجوز تعليق ذلك داخل المسجد ولا خارج المسجد على جدرانه، لأن المسجد وقف ولا يصح استخدامه في غير المقاصد الشرعية، والله تعالى أعلم. إذن خلاصة المقام في هذا الباب أن تعليق الإعلانات جائز بضوابط، من الضوابط أن يكون لها مقصد شرعي خدمي لعموم الناس وليست دعاية شخصية سواء لأشخاص أو مؤسسات، وإنما لأشياء تخدم الناس في المسجد كإعلان عن دروس، إعلان عن محاضرات، ملصقات نافعة، مجلات نافعة فيها معاني في تخدم الناس في تنشر أحاديث، تنشر تفسير لآيات من القرآن الكريم، تعلن عن بعض المفقودات، لكن لا يكون ذلك أمام ناظر الناس إنما أو أمام أعين الناس إنما خلف الناس أو بجوارهم، فهذا جائز والله تعالى أعلم. فكذلك ما هو حكم المسائل المتعلقة النوازل المتعلقة بالمساجد؟ مكبرات الصوت، مكبرات الصوت في المسجد، هل هذا جائز أم غير جائز؟ وحكم المبالغة فيها بحيث يشوش المسجد على المساجد أخرى بجواره. جرت العادة في هذا الزمن في كثير من المساجد صلاة الأئمة بقرب مكبرات الصوت من باب المصلحة لإسماع الناس تكبيرات الصلاة وقراءة القرآن في الصلوات الجهرية، حتى اعتاد بعض المصلين عدم الذهاب إلى المسجد إلا بعد سماع شروع الإمام في الصلاة والقراءة، ولو لم يسمع ذلك فاتته الصلاة أو بعضها. طبعا هذا فيه خلل من الناس أن الإنسان، لكن ده الواقع اللي احنا بنتحدث عنه، ان اصبح في واقع الناس انه اصبح ما بيبدأش يذهب الى المسجد الا لما يسمع تكبيرات الصلاة، فهذا بيفوت على الانسان فضائل كثيرة منها ادراك تكبيرة الاحرام، وقد يعرضه لفوات بعض الركعات من الصلاة، وكلما بكر الانسان كلما اجر بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في الجنة وإن دخلوها. فعلى قدر تبكير الإنسان إلى المسجد وإلى الطاعة وإقباله وحرصه على المبادرة والتبكير على قدر ما يؤجر ويخشع في الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني فرق كبير بين الإنسان الذي خرج من عمله على الصلاة مباشرة بعد أن دخل الإمام في الصلاة فذهب يهرول نوعا ما ويذهب إلى المسجد أو يمشي مشيا سريعا ليدرك الصلاة ويدخل، وبين الإنسان الذي ذهب مبكرا في حال الخشوع والعبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالذي يذهب مبكرا إلى المسجد ويراعي وقت الصلاة يعني يجد فرقا كبيرا في الخشوع، حينما يبكر يستطيع أن يصلي سنة الوضوء، يصلي تحية المسجد، يصلي السنة القبلية، كل ذلك يؤهله للخشوع في الصلاة وإخراج الدنيا من قلبه، فيحضر قلبه في أثناء الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا من أسباب الخشوع في الصلاة. ولقد علمني بعض مشايخي كان يقول لي دائما منذ صغري، قال الأذان شرع لتنبيه الغافل. كان كثير من السلف يسارعون إلى الذهاب إلى المسجد مع المؤذن أو قبل المؤذن حرصا منهم على التبكير إلى بيت الله سبحانه وتعالى من باب قول الله سبحانه وتعالى وعجلت إليك ربي لترضى. فلا أقل من أن الإنسان يجيب المؤذن ويردد خلف المؤذن ويذهب مبكرا ولا يتأخر كي يستطيع أن يخشع في الصلاة. لكن الحال الواقع كما قلنا أن الصلاة في مكبرات الصوت لها نفع لبعض الناس، فهنا هل نقول بأن الصلاة في مكبرات الصوت جائزة أم أنها تمنع لوجود التشويش؟ خلاصة المقام أنه إذا يعني ينبغي مراعاة عدم التشويش على المصلين في المساجد القريبة، لأن في ذلك مفسدة وضررا، وذلك من خلال عدم رفع المكبرات فوق الحاجة. المكبرات ما تكونش مرفوعة فوق الحاجة، المؤذن والمصلي الإمام يكون صوته ندي يسمع الناس يتأثر الناس به، فعندئذ يكون هناك نفع إذا كان الصوت خفيفا وليس يعني في درجة عالية من العلو بحيث أنه هو يؤثر على الناس أو من الرفع. إذا رفع الأصوات فوق الحاجة بحيث أنها تشوش على المصلين بالمساجد الأخرى أو على المرضى أو ما شابه، فعندئذ يكره. إذا رفع بالقدر البسيط الذي يحتاج إلى الإسماع فهذا يعني أمر جائز شرعا ولا حرج فيه. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. وإن كان بعض أهل العلم من مشايخنا يرى أن الأصل تنبيه الناس بالأذان والإقامة، ويكون الصلاة في المكبرات الداخلية في المساجد. فخلاصة المقام هذا الأمر إذا لم نستطع ضبط المسألة بما تقدم ذكره فيكون هذا هو الأولى. إذا ضبطت كما ذكرت آنفا بالصوت الندي مع الإمام الفاهم العالم بكتاب الله وبسنة رسول الله الفقيه وعدم رفع الصوت فوق الحاجة، عندئذ يجوز. فالمسألة متعلقة بوجود التشويش من عدمه، إذا وجد التشويش فعندئذ يمنع وإلا فلا، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالمساجد أيضا مسألة تحويل المسجد إلى منزل. هل يجوز تحويل المسجد إلى منزل أو إلى أي شيء آخر بحيث أنه هو يعني يتعطل نفعه؟ الأصل أن المسجد وقف لله سبحانه وتعالى، مسجد الأصل ووقف لله سبحانه وتعالى، والأوقاف لا يجوز الإنسان أن يتصرف فيها في غير ما وقفت عليه. فما وقف على المسلمين للصلاة كالمساجد فالأصل أنه يصلى فيها ولا يجوز أن تستغل في غير ذلك. وما وقف على المسلمين في منافع أخرى في خدمات عامة للمسلمين فيكون الوقف على نية الواقف. يعني أحيانا يكون واحد واقف أرض زراعية وريعها يروح للفقراء والمساكين، أو بيت يؤجر وريعه يروح للفقراء والمساكين، أو عمارات أو فنادق حاليا. كذلك من أوقف مسجدا فعلى نية الواقف نبنين أنه مسجد لله سبحانه وتعالى. فالأصل نحن نتكلم هنا عن الأصل، الأصل أن المسجد لا يصح أن يحول إلى غيره ولا يهدم إلا إذا كان سيبنى في نفس المكان مثلا لوجود نفع أكثر أو لتعميق الأساسات لوجود منافع أخرى بسبب حسن البناية في المسجد الاستفادة منها، كل ذلك جائز. أما أن يهد ويبنى غيره في مكان الأصل أن هذا لا يجوز، أو أن يحول المسجد إلى منزل أو إلى أي شيء آخر أو محلات أو مشابه. لأن بعض الناس مثلا من المسائل الكثيرة بيكون بنى مسجد تحت برج، والبرج ده اتملى وأصبحت المنطقة هذا يريد أنه يعمل مكان المسجد محلات. الأصل أن ما وقف لله يظل وقفا ولا يصح هدمه وتحويله إلى أي شيء آخر إلا إذا تعطلت منافع الوقف، إلا إذا تعطلت منافع الوقت. يعني إيه تعطلت منافع الوقت؟ بنينا مسجد في منطقة وفوجئنا لأن المنطقة دي هجرت بعد ذلك لسبب أو لآخر، أو ما فيهاش عدد من المصلين فلا يأتي أحد ليصلي في هذا المكان، فالوقف هنا أصبح لا نفع فيه. أو وجد مسجد جامع كبير كبير في هذا المكان المصلين يذهبون إليه، وهو هذا المسجد مثلا بجوار المسجد الجامع الكبير، أحيانا تجد الشارع واحد فيه زاوية واثنين ومسجد جامع، يبقى هنا المنفعة إذا تعطلت منافع الوقف جاز تحويله إلى غيره، بمعنى إيه؟ جاز نقله أو بيعه واستبدال ذلك بموضع آخر. يبقى مش بنحوله كده ونقول إن إحنا هنحول المسجد لمنزل مثلا أو لمحل، لا، الأصل ده لا يجوز طالما إن المنفعة قائمة والناس بتيجي وبتصلي في نفع للناس، ولأن هو مبني وأصبح وقفا لله ليصلي الناس فيه، إذن ما الناس تصلي فيه وفي نفع تمام. تعطلت منافعه لسبب أو لآخر، هنا ينقل هذا الوقف إلى وقف مثله، ينقل هذا الوقف إلى وقف مثله، بمعنى إن هو ممكن يباع وثمنه يوضع في مكان مأهول. مثلا نفرض إن هو مسجد كبير جدا بثمنه نقدر نعمل مسجد آخر في مكان مأهول أقل منه، أو نضع ثمنه في ضمن مسجد كبير بيقام، ففي هذه الحالة يجوز شريطة إن المسجد الأول يكون نفعه قد تعطل. يبقى خلينا نكون يعني في وضوح، إذا كان النفع غير معطل الأصل يظلي كما هو ولا يحول إلى غيره، أما إذا كان النفع قد تعطل في هذا المكان، قد تعطل لطريق أو لآخر، لسبب أو لآخر بعدم وجود ناس مأهولة، أو المنطقة دخلت في الطرق مثلا وأصبح ما مش هيكون فيها أناس يخرجوا إلى هذا المكان للصلاة إلى غير ذلك، فينقل الوقف إلى غيره، مش يهدم المسجد ويترك، إنما ينقل الوقف إلى غيره. يعني إيه؟ يعني هنقيم قيمة المسجد ده اللي هو تعطلت منافعه، المسجد الذي تعطلت منافعه هنقيم قيمة هذا المسجد، وبعد ذلك ننقله بفضل الله سبحانه وتعالى، ننقل قيمته إلى مكان آخر ينتفع الناس به، أو مكان مأهول يكون أكثر نفعا، إما أن احنا نبني بثمنه مسجد آخر، أو نكمل عليه ونبني مسجد آخر، أو نضع ثمنه في مسجد آخر كبير يبنى ينتفع به. وهكذا في عموم مسائل الوقف، لأن الوقف ليس في المساجد فقط، احنا عندنا وزارة الأوقاف بتشرف على أمور كثيرة جدا من الأوقاف التي أوقفها أصحابها على المسلمين ولنفع المسلمين، ورعها يعود على النفع بالمسلمين، منها ما يكون بمحلات، منها ما يكون بعمائر أو أبراج سكنية، منها ما يكون بأراضي زراعية إلى غير ذلك. ولذلك نهيب بالناس أن يتعدوا على أراضي الأوقاف، لأن هذا وقف لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه أو يعطل نفعه لأجل مصلحة شخصية، هذا جرم وهذا إثم كبير، أن يعطل الإنسان نفع الوقف الذي أوقف على خدمة المسلمين لأجل مصلحة شخصية أو لأجل نفع شخصي، فهذا من تضييع الوقف. الوقف الأصل فيه أنه على نية صاحبه، إذا أوقفه صاحبه مسجدا يظل مسجدا، إذا أوقفه سكنا يظل سكنا ويعود ريعه على الفقراء، إذا أوقفه أرضا زراعية فيكون كذلك بحسب المقصد وبحسب نية الوقف. لذلك في حاجة اسمها ناظر الوقف، ناظر الوقف ده اللي هو بيراعي اللي بتقوم فيه الآن بالدور ده وزارة الأوقاف، إن هو يراعي إن الوقف يؤتي ثمرته المرجوة على نية واقفه، على نية من أوقفه من الناس، فيراعي ذلك. فلذلك التعدي بأي صورة على الأوقاف التي يعني وضعت خدمة للمسلمين أو الذي يتسبب في تعطيلها فهذا خطأ شديد. أما إذا تعطل الوقف لسبب ما أو أريد تعطيله لمصلحة عامة ينقل إلى مكان آخر، ينقل قيمته إلى مكان آخر، بحيث أن الرجل اللي كان واقف هذا المكان أجره لا يضيع، يظل وقف لأنه صدقة جارية. فبنشوف ثمنه إيه ونأخذ ثمنه ونضعه في وقف آخر بنفس الوقف أو بمستوى الوقف الذي كان فعله أو أعلى منه أيضا، يجوز بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس تتعدي على أراضي الأوقاف أو تأخذها أو تسرقها أو ما إلى غير ذلك، وهيئة الأوقاف غير وزارة الأوقاف أيضا معنية بذلك أيضا، وبتحاول تطالب الناس الذين يتعدى على أراضي الأوقاف. نهيب أن هذا جرم، والتعدي على المصالح العامة يعني شأنه أخطر من التعدي على المصلحة الشخصية، وسرقة الأموال العامة أشد من سرقة من السرقة الشخصية. فإذا كان هذا جرم كبير، أعني سرقة عموما، سرقة الأشخاص، فسرقة الأموال العامة أشد جرما، فما بالنا بمن يتعدى إلى سرقة الوقف الخيري الذي ينتفع به الناس ويعود نفعه على الناس ويأخذه وينتفع به انتفاعا شخصيا، فهذا يعني جرم كبير، نسأل الله العفو والعافية. فعلينا أن نراعي الأوقاف التي أوقفها الناس وتكون على حالها، ومنها المساجد. فالأصل أن احنا لا يصح، لأن بيجينا أسئلة كتير بصراحة من بعض أصحاب العقارات أنه بنى مسجد في زمن ما مثلا وبنى فوق عمارة، بعد ذلك المنطقة بقت مأهولة فأصبح يضن بالمسجد وعاوز يحوله لمحلات دون وداعي. الأصل هذا وقف لله، لم يعد ملكا لك أنت، خرج من ملكك وأصبح وقفا لله سبحانه وتعالى، فلا يصح تحويل المسجد إلى غيره إلا إذا تعطلت منافع الوقف بصورة أو بأخرى، يقرر قرار إزالة مثلا العمارة، يبقى بننقل الوقف ده لمكان آخر مأهول يصلي فيه الناس، أو نعيد بناء العمارة ونجعل نفس الوقف موجودا في مكانه. لا يصح للإنسان أن يرجع في هبته وفي عطائه، ولا يجوز أن يرجع الإنسان في صدقته ولا في وقفه، لأن بعض الناس من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الناس أنه لما بيبني مسجد فاكر المسجد ده لسه الدام ملكه بتاعه، لا، أصبح وقفا لله، أنت تريد أجره بين يدي الله سبحانه وتعالى، تريد ذخر هذه الصدقة الجارية عند الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن تعود في صدقتك، لا يصح أن تعود. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يشتري صدقته من الإبل أو من الحيوانات، لو واحد تصدق مثلا بجمل أو بحيوان ما ينفعش يروح يشتريه من الشخص اللي تصدق به عليه، حتى لو الشخص ده بيبيعه يبيعه لأي حد إلا هو، ليه؟ لأنه سيحابيه لأنه هو الذي أعطاه إياه. فنراعي هذه المسألة، فلا يجوز للإنسان أن يرجع في وقفه، لذلك لا يجوز يعني تحويل المساجد إلى منازل أو محال أو ما إلى غير ذلك إلا إذا تعطل الوقف وأصبح غير مأهول، فعندئذ ينقل في وقف مثله، والله تعالى أعلم. هذا يعني أهم ما يقال في هذه المسألة، وإلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نكمل بإذن الله عز وجل إن قدر الله بقاء ولقاء في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.